هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أعزائنا المستمعين، اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666. وأيضا يمكنكم أن تزوروا موقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة، وعنوانه arabic.irib.ir. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. في هذه الحلقة معنا ثلاثة أسئلة. سؤال من الأخ ثائر من العراق تبقى من الحلقة الماضية، ويدور حول العودة إلى التدخين وأيضا حكم التدخين في شهر رمضان المبارك. وسؤالان من الأخ حسن من لبنان، ويسأل حول الإفطار والصوم حسب مواقيت ما يسمى بالإمساكية، وكذلك سؤال آخر حول النوم على جنابة للمحتلم. الجواب بعد قليل، فتابعونا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ إذن بسؤال الأخ ثائر من العراق، يقول: كنت أدخن قبل 20 عاما، والآن عدت إلى التدخين، ما حكم الشرع في ذلك، وما حكم التدخين في شهر رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الأخ كأنني فهمت من سؤاله أنه كان مدخنا وتوقف عن التدخين مدة 20 عاما ثم عاد من جديد إلى التدخين. هذا ابتلاء في الحقيقة، بمعزل عن الحكم الشرعي، لأن التدخين في حد ذاته ابتلاء.
نعم.
يبتلى به الإنسان، ولا أحد يستطيع أن يقول بأن التدخين في حد ذاته لو نظرنا إليه من الخارج قبل أن يبتلى به الإنسان بأنه عادة جيدة، فإن التدخين قد يصبح شيئا ما ضرورة، لكن لمن؟ للمدخن الذي أدمن التدخين. وأما غير المبتلى بالتدخين فمن حيث الأساس ومن حيث المبدأ هو أمر سلبي بالنسبة له. فالأخ الذي توقف عن التدخين 20 سنة وخرج كل النيكوتين إن صح التعبير من جسده كل هذه المدة، على كل حال لم يكن ينبغي له أن يعيد التجربة مرة أخرى، وعلى كبر من السن، لأن اللي دخن مدة لابد طويلة نسبيا، ثم 20 سنة ثم عاد، يعني بعد أن بلغ أشده عاد إلى التدخين. عموما المشهور عند فقهائنا شهرة عظيمة، بل كاد أن يكون إجماعا، هو أن التدخين جائز في حد نفسه، سواء للمبتدئ أو للمستمر بالتدخين. كل حالات التدخين في الحالات الاعتيادية جائز، إلا إذا كان الإنسان طبعا مبتلى بمرض يضر به التدخين ضررا بالغا، كما لو كان عنده حساسية خاصة أو مرض خاص في الحنجرة، أو لديه أمراض خطيرة في الرئتين أو إلى ما هون، بحيث أن التدخين قاتل ومهلك بالنسبة له، هذا بعد واضح أنه لا يجوز له شرب الماء إذا كان يضر بمرض مهلك في الجسد يصبح حراما، فكيف بالتدخين؟ على هذا الأساس التدخين حكمه الشرعي الأولي هو جواز التدخين، سواء ابتداء أو استمرارا أو عودا كما في مفروض سؤال الأخ السائل. طبعا بعض الفقهاء المعاصرين بدأوا يميلون نحو تحريم التدخين سواء للمبتدئ أو للمستمر، ولكن قلت هذا في مقابل الشهرة العظيمة بين الفقهاء التي تقول بجواز التدخين بضرس قاطع، لأن الأبحاث الطبية والعلمية إلى الآن مربكة فيما يرتبط بأضرار التدخين. فإن التدخين مضر في حد ذاته، هذا لا شك فيه، لكن الضرر البسيط العادي والذي لا يكون ضررا محتما إلا بعد سنين متطاولة، وربما كان هذا الضرر المحتم احتمالي وغير قطعي، كما رأينا بعض المدخنين دخنوا إلى سن 90 أو 95 سنة وماتوا بأمراض الشيخوخة غير مرض التدخين. على هذا الأساس الأبحاث العلمية مربكة فيما يرتبط بهذا المجال، حتى ما يكتب عادة على علب السيجار من أنها تؤدي إلى أمراض خطيرة ومميتة أو أنها سبب رئيسي لمرض السرطان أو إلى ما هنالك، إلى الآن عندما تراجع الأطباء يقولون هو عامل مساعد وليس عاملا مسببا. على هذا الأساس الفقهاء قلت كانت ولا تزال نظريتهم هي أن شرب التتن شرب الدخان حلال شرعا، على أساس أن كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، ولم ينصص في الشريعة على حرمة هذا النحو.
جميل.
نعم الأشخاص الاستثنائيون لهم حكم استثنائي، هذا فيما يرتبط بأصل حكم التدخين في الشريعة المقدسة. أما بالنسبة للصائمين، وهو الشق الثاني من سؤال الأخ كما طرحتمه، بالنسبة للصائمين المشهور أيضا جدا بين الفقهاء وبالأخص من متأخري المتأخرين الذين طرحت هذه المسألة أصلا بين أيديهم، باعتبار أن المتقدمين لم يطرحوا مسألة التدخين، لم يكن هناك شيوع وابتلاء بالتدخين، هو أن التدخين يضر بالصوم. لا أدخل الآن في البحث الاستدلالي في القضية، هناك في الاستدلال كلام بين الفقهاء في الدليل على مفطرية التدخين بعد أن كان استنشاق الدخان من النار أو إلى ما هنالك، إذا كان حطب يشتعل أو إلى ما هنالك بضرس قاطع غير مفطر، فكيف يكون التدخين مفطر وهو دخان وليس شيئا آخر؟ لا أريد أن أدخل في الجدلية الفقهية. الرأي المشهور بين من يفتي بالمفطرية وبين من يحتاط احتياطا وجوبا بالمفطرية، وهناك رأي نادر قائله من الفقهاء وإن كان له ما يعززه على مستوى البحث العلمي، يقول بأن التدخين غير مفطر ويجوز للمدخنين أن يدخنوا وهم صيام، لكن إخوتي وأخواتي يعلمون جيدا أن عليهم في مثل هذه القضية أن يرجعوا إلى فتوى المرجع الأعلم الذي يقلدونه بحسب الموازين الشرعي.
عدنا إليكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، كما نرحب بضيفنا مرة أخرى سماحة الشيخ حسان صفيدان. الآن نواصل اللقاء بهذين السؤالين من الأخ حسن من لبنان، يقول هناك في الدول العربية ما يسمى بالإمساكية وبها مواقيت الإفطار و الإمساك في شهر رمضان المبارك، فهل يمكن أن أتبع المواعيد المكتوبة في هذه الإمساكيات؟
هنا مسألتان في الحقيقة لا بد أن تطرحا على بساط البحث، والمسألة كما تعلمون محل ابتلاء شديد خصوصا في الدول العربية كما أشار الأخ السائل. المسألة الأولى، هناك اختلاف مذهبي في المواقيت بين الفرق الإسلامية والمذاهب الفقهية الإسلامية. على هذا الأساس لابد لمن يريد أن يعتمد على وسيلة سواء كانت إمساكية أو غير إمساكية في تحديد مواقيت الصيام والإفطار لابد له من أن يتثبت من أن هذه الإمساكية هل صادرة طبقا لموازين المذهب الفقهي الذي هو يعتمده. مثلا أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام يرون فيما يرتبط بالفجر أن الإمساك عند الفجر الصادق وليس عند الفجر الأول المعبر عنه بذنب السرحان وهو الفجر الكاذب الذي يكون قبل الفجر الصادق بعشر إلى 15 دقيقة، وأن الغروب بذهاب الحمرة وليس عند غياب القرص والذي يتأخر بدوره أي ذهاب الحمرة حدود 10 إلى 15 دقيقة. على هذا الأساس عليه أولا أن يعرف أن الجهة المصدرة لهذه المواقيت هل هي جهة تعتمد الفقه الذي هو يتبناه شرعا ويعتبره حجة فيما بينه وبين الله أم لا. هذا أولا، هذه الخطوة الأولى.
هو لا يستطيع طبعا كما تعلمون أن يحدد هذه النقطة، هو الآن يريد أن يعود إلى مصدر
الآن
شرعي.
الآن أشير
هذه الله. الإمساكيات حتى مكتوب عليها إمساكية شرعية.
نعم، وإمساكية شهر رمضان المبارك.
نعم،
يعني هي صادرة غالبا عن جهات شرعية أو شبه شرعية، يعني شرعية رسمية.
نعم،
أو غير رسمية.
أحسنت،
هذا المقصود.
نعم،
لكن غالبا يستطيع الإنسان في جوه ومحيطه الذي يعيش فيه أن يعرف أن الجهة المصدرة هل تتبنى فقه مدرسة أهل البيت عليهم السلام أم تتبنى فقه المدارس الإسلامية الأخرى، لأنه في المواقيت المدارس الإسلامية الأخرى متفقة فيما يرتبط بالفجر والغروب، أصلا الصوم مواقيته ما هي؟ فجر وغروب. ويوجد مسألة أخرى هذه عادة لا تخفى على الإخوة، بداية الشهر ونهاية الشهر. حتى أصحاب الإمساكيات يقرون أن هذا توقيت غير قطعي، توقيت محتمل سواء فيما يرتبط ببداية الشهر أو بنهاية الشهر، ولذلك يطلبون الاستهلال. حتى الجهات الرسمية ووزارات الأوقاف في البلدان التي تصدر هذه الإمساكيات يطلبون الاستهلال من المتدينين والمسلمين والمؤمنين. هذه الخطوة الأولى على كل حال. الخطوة الثانية أن يكون لديه اطمئنان بأن هذه المواقيت الموجودة في هذه الإمساكية هي مواقيت دقيقة شرعا، فإن هذه المواقيت كما تعلمون تحصل من خلال الحسابات الفلكية.
نعم،
والناس الذين يصدرون هذه الإمساكيات ليس لديهم العلم الكامل بالضرورة دائما عندما يصدرون هذه الإمساكيات، لأنكم تعلمون أن الإمساكيات قد تصدرها جهات رسمية تحت رقابة مؤسسات علمية دقيقة، وقد تصدرها شخصيات. وبعض الأوقات أنا في بلدي لبنان مثلا رأيت بعض المحال التجارية تصدر مثل هذه الإمساكيات،
يعني ليس من عندها، هي تطبع
وربما اعتمدت في المواقيت على أي تقويم أو رزنامة بحسب ما يعبر في مناطقنا.
نعم،
ربما لم تعتمد مصدرا لديه الوثوق الإطمئنان الشرعي.
نعم،
من هنا أقول للإخوة ما لم يحصل لدينا على الأقل اطمئنان بأن هذه المواقيت مواقيت دقيقة شرعا طبقا لما يتبناه المؤمن فيما يرتبط بالمواقيت بالنسبة للفجر والغروب لا يستطيع الإنسان أن يعتمد عليها. نعم، أنا لا أنكر هناك أهل خبرة مشهود لهم يطمئن الإنسان للمواقيت التي يودعونها في تقاويمهم، بل يكونون محتاطين شرعا فيما يرتبط بهذا المجال ولديهم تجارب سنين متطاولة. إذا كان الذي طبع الإمساكية أو أخرج الحسابات على الأقل بشكل دقيق مأمونة من الغلط مثل هؤلاء الذين نطمئن لمواقيتهم، يجوز الاعتماد من باب الجواز الاعتماد على اطمئناننا بدخول الوقت، وإلا فلا يجوز.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، والتي قدمناها من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. حتى الحلقة القادمة، دمتم بألف خير والسلام عليكم.